أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلامنا في الدليل المحرز وفي الأخص يقع الكلام في الدليل المحرز الشرعي، والكلام في الدليل المحرز الشرعي يقع في ثلاثة مباحث. المبحث الأول في تحديد الدلالات، كما لو بحثنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وحددنا هذه الدلالة، وثبت عندنا بأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، الجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في العموم، وهكذا. إذا حددنا ذلك، بعد ذلك يأتي الحديث عن الصدور وعدمه. صيغة افعل التي تكون ظاهرة في الوجوب، هل هي صادرة من الشارع أو ليست صادرة من الشارع؟ أقصد صدور الأدلة، من الشارع، وواحدة منها صيغة افعل. فمثلا لو وردت عندنا رواية عن زرارة فيها أمر بوجوب صلاة الجمعة، كي يقول له اذهب إلى صلاة الجمعة مثلا، فنقول بأنها صادرة، غايته أنه صدور تعبدي. والبحث الثالث بعد ذلك علينا بإثبات حجية هذا الظهور، وهو بحث كبرى. فالبحث يقع في ضمن ثلاثة مباحث: تحديد الدلالات، وثانيا في صدور هذه الدلالات من الشارع، والبحث الثالث في حجية هذه الدلالات، هل هي حجة أو ليست بحجة. ثلاثة مباحث. الآن نتناول في الدليل الشرعي، سواء كان لفظيا أو غير لفظي الذي هو عبارة عن الفعل والتقرير، نتناول فيه المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ وهو تحديد الدلالات. تحديد ماذا؟ الدلالات. الآن نتناول الدليل الشرعي اللفظي. الدليل الشرعي ماذا؟ اللفظي. تمهيد، قلنا نحن أن الدليل الشرعي اللفظي ما هو؟ الدليل الشرعي اللفظي هو عبارة عن الخطابات الصادرة من الشارع كتابا أو سنة، هذا يعني أننا نتعامل مع الألفاظ، نتعامل مع اللفظ، نتعامل مع ألفاظ الآيات الشريفة، نتعامل مع ألفاظ الروايات الشريفة، نستنطق هذه الألفاظ لكي تكون مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية، وبالتالي لا بد أن نعرف القواعد العامة التي التي تكون في نظام اللغة، العام، لأن الدخول في هذا المحترك الشائك، يعني من خلال صعوبة الفهم للآيات والروايات الشريفة، علينا أن نعرف أولا كمقدمة علاقة اللفظ بالمعنى، الدلالات، الظهورات، علينا أن نعرف الهيئات، ماذا تعني هيئة المعنى الحرفي، المعنى الاسمي، وهكذا بقية الأمور التي ترتبط باللفظ، بالنظام اللغوي العام أو العلاقات اللغوية بين الألفاظ وماذا والمعاني. إذن لما كان الدليل الشرعي اللفظي هو عبارة عن الخطابات والألفاظ الصادرة من الشارع والمقدس كالقرآن الشريف والأحاديث الشريفة، هذا النوع من الأدلة الشرعية له ارتباط وثيق باللغة العربية، أكيد له ارتباط ماذا وثيق باللغة العربية. وبما أن هذه اللغة يحكمها ماذا يحكمها؟ يحكمها نظام ويحكمها أسلوب وتحكمها ضوابط وقوانين، بالتالي علينا أن نعرف هذه الضوابط، تلك الأصول، هذه القوانين التي تحكم نظام ماذا؟ نظام اللغة العام، لأنه ما لم نعرف هذه العلاقات وهذه القواعد والأصول لعله نقع في الخطأ في عملية الاستنباط الشرعي إن لم تكن متعذرة علينا. واضح إن شاء الله؟ فإذا لابد للممارس لعملية الاستنباط ولعملية الاستدلال الفقهي أن يعرف هذا النظام اللغوي العام. أول مبحث يتعرض له المصنف هو تقسيم الدلالات، تقسيم ماذا؟ الدلالات أو الظهور التصوري والظهور التصديقي. نقرأ المقدمة التمهيد. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ، دليل الشرع، ما هو دليل الشرع اللفظي؟ وعبارة عن الخطابات الصادرة من الشارع المقدس كتابا وسنة. لما كان الدليل الشرعي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة تصنيف اللغة أصوليا سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه يختلف عن التصنيف النحوي. التصنيف النحوي للغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، بينما التصنيف اللغة في علم الأصول إلى صنفين، إلى معنى اسمي ومعنى حرفي. سيأتي هذه كلها لابد أن نتعرض لها ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور ماذا؟ من الظهور اللفظي. أول مبحث يتعرض له قدس سره الشريف هو الظهور التصوري والظهور التصديقي. قسموا الدلالات إلى ثلاثة أقسام، أقسام الدلالات. القسم الأول الدلالة التصورية، الدلالة التصورية. والقسم الثاني الدلالة التصديقية الأولى، والقسم الثالث الدلالة التصديقية الثانية. هذه ثلاثة أقسام للدلالات. أما الدلالة التصورية، ما هو المراد من الدلالة التصورية؟ الدلالة التصورية هي عبارة عن خطور المعنى في الذهن، عبارة عن خطور المعنى في الذهن. عبارة عن تصور المعنى، عبارة عن تصور معنى اللفظ. وهذه الدلالة حصولها خطور المعنى في ذهن السامع لا يتوقف على إرادة المتكلم وقصده لا يتوقف على إرادة المتكلم وقصده، بل أن هذه الدلالة وهذا الانتقال بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نعرف الدلالة التصوية، عبارة عن الانتقال، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، عبارة عن الانتقال. هذا الانتقال والخطور والتصور للمعنى ما شئت فعبر، هذا لا يتوقف على وجود متكلم ملتفت إلى كلامه، قاصد مريد، لا يشترط ذلك، لا تتوقف هذه الدلالة على وجود القصد عند اللافظ عند المتكلم، بل أن هذا الانتقال والتصور يحصل حتى وإن كان اللفظ صادرا من آلة من احتكاك حجرين أو اصطكاك حجرين، من نائم، النائم غير قاصد غير ملتفت لما يقول، الآلة كذلك ليست مريدة، فلو صدر لفظ الماء من إنسان نائم هل ينتقل ذهننا إلى معنى الماء أو لا ينتقل؟ نعم ينتقل. يحصل هناك خطور أو لا يحصل؟ نعم يحصل. تصور يحصل أو نعم يحصل، فهي مجرد خطور مجرد تصور، حتى وإن صدر اللفظ من غير القاصد من غير الملتفت. وهذه الدلالة قد يطلقون عليها تسمية أخرى يسمونها بالدلالة الوضعية، دلالة الوضعية، دلالة ماذا؟ وضعية، لأن اللفظ موضوع لهذا المعنى، دلالة ماذا؟ وضعية. وهذه الدلالة يشترط فيها شرط واحد لا أكثر، لا أكثر، شرط واحد. ما هو الشرط؟ يشترط فيها أن يكون السامع عالم بالوضع، أن يكون السامع عالما بالوضع. فالجاهل بالوضع حينما يسمع لفظة الماء لا ينتقل ذهنه إلى المعنى كما هو واضح، لا ينتقل ذهنه، فإذا يشترط أن يكون السامع عالما بالوضع. أما هل يشترط أن يكون قاصدا؟ الجواب كلا، لا تتوقف على أكثر من العلم بالوضع، ليس إلا مجرد انتقال. هذه دلالة تصورية. القسم الثاني الدلالة التصديقية الأولى، ما هي الدلالة التصديقية الأولى؟ وهي عبارة عن إخطار وليس خطور لقصد من هذه الكلمة، إخطار، والإخطار يتوقف على أن يكون المتكلم قاصداً، اخطار يريد أن يخطر، يريد أن يخطر معنى اللفظ في ذهن السامع، يريد أن يخطر. فالدلالة التصديقية الأولى هي عبارة عن اخطار المعنى في ذهن السامع، اخطار لابد أن يكون هناك متكلم قاصد للإخطار، بعبارة أخرى وهي عبارة عن قصد. اخطار المعنى أدق هذه العبارة، عبارة عن قصد وإرادة. اخطار المعنى في ذهن السامع، لابد أن يكون المتكلم قاصدا، ملتفتا، مريدا لأن يخطر معنى اللفظ في أذهاننا. كما لو قال لفظة الماء وهو مريد وقاصد لأن يخطر معنى هذا اللفظ في أذهاننا، دلالة تصديقية، ليست دلالة تصورية، ليست مجرد خطور، وإنما يوجد قصد وإرادة. هذا هو الفرق. وتسمى أيضا هذه الدلالة تسمى بالإرادة الاستعمالية، يسمونها بالإرادة الاستعمالية. يعني ماذا بالإرادة الاستعمالية؟ يعني توجد هناك إرادة في مقام الاستعمال بالنسبة للمتكلم. واضح إن شاء الله؟ توجد هناك ماذا؟ إرادة عند المتكلم لأن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. وتسمى أيضا بمصطلح آخر بالدلالة التفهيمية، لأن فيها قصد للتفهيم، للتفهيم، هناك قصد للتفهيم. وهذه الدلالة قد تكون في مقام الهزل حتى لو كان المتكلم هازلا، ولكن المهم يوجد قصده، فإن الهازل قاصد ومريد لأن يخطر معنى اللفظ في ذهن السامع حينما يتكلم معه، فهو ماذا؟ ملتفت لكلامه وقاصد غايته أنه لا يخبر عن الواقع، لا يحكي، لا يوجد قصد لحكاية عن الواقع، لكن يوجد قصد لأن يخطر هذه المعاني في ذهن السامع. واضح إن شاء الله؟ هذا كما لو كان في مقام الهزل، في مقام الهزل الهازل توجد في حقه دلالة تصديقية أولى، ولكن لا توجد دلالة تصديقية ثانية، كما سيأتي لا توجد دلالة تصديقية ثانية. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية يوجد قصد ويكون المتكلم ملتفتا ومريدا، ولكن بالإضافة إلى كل ذلك يوجد قصد للحكاية عن الواقع، يخبر عن الواقع، كما لو قال علي إمام وكان في مقام الحكاية والإخبار عن هذه الذات المقدسة، أمير المؤمنين عليه السلام، يخبر عنه بأن الإمامة ومنصب الإمامة ماذا؟ ثابت لعلي. يخبر بأن هذا المنصب ثابت لأمير المؤمنين عليه السلام في مقام الحكاية، في مقام الإخبار، وهذه لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون المتكلم هازلا فيها. إذا كان هازلا لا وجود للدلالة التصديقية الثانية. نعم توجد دلالة تصديقية أولى في مقام الهزل، مثلا لو قال الماء بارد جملة خبرية، ولكنه كان لا يحكي ولا يخبر عن الواقع، وإنما بصدد أنه ماذا؟ بصدد أنه يمازح زميله في مقام الهزل. هنا وإن كانت الجملة خبرية ولكن لا توجد حكاية وإخبار عن الواقع، وإنما هو لا ماذا؟ لا يخبر عن الواقع في مقام الهزل، لكن توجد دلالة تصديقية أولى. لاحظوا، توجد دلالة تصديقية أولى. الدلالة التصديقية الأولى ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها العلم بالوضع، ويشترط فيها ماذا بالإضافة إلى العلم بالوضع؟ القصد، أن يكون المتكلم قاصدان وملتفتان ومريدان لإخطار المعنى في ذهن السامع. بينما الدلالة التصديقية الثانية بالإضافة إلى العلم بالوضع ووجود القصد يشترط فيها شرط آخر غير موجود لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية الأولى، ما هو؟ وهو قصد الحكاية والإخبار عن الواقع. هذا شرط آخر في الدلالة ماذا؟ التصديقية الثانية. ولذلك يسمونها، انتبه، يسمونها بالإرادة الجدية، يطلقون عليها تسمية أخرى، يسمونها بالإرادة الجدية. تلك ماذا أسميناها؟ بالإرادة الاستعمالية. هذه إرادة جدية، لأنه المتكلم في مقام، ليس في مقام الهزل وإنما في مقام الجد والإخبار والحكاية عن الواقع. الإرادة الجدية أو المدلول الجدي، ذاك مدلول استعمالي، الأول مدلول تصوري. فإذا الظهور على قسمين، ظهور تصوري وظهور تصديقي. والظهور التصديقي على قسمين، ظهور تصديقي أولي وظهور تصديقي ثانوي. فتكون الدلالات عبارة عن ثلاثة: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى التي هي الدلالة التفهيمية أو الإرادة الاستعمالية، ودلالة تصديقية ماذا؟ ثانية، التي تسمى بالإرادة ماذا؟ الجدية. واضح إن شاء الله؟ واضح تقسيم الدلالات؟ المهم عندنا، هاي ملاحظة جديرة بالالتفات وإن لم يشر إليها السيد الشهيد قدس سره، والمهم عندنا نحن في عملية الاستنباط أن نحدد المراد الجدي للمتكلم. هذا هو المهم، أن نحدد المراد الجدي للمتكلم، لأن الظهور التصديقي الجدي هو محط الحجية، هو موضوع الحجية. ما هو موضوع الحجية؟ ليس الظهور التصوري وليس الظهور التصديق الأول، وإنما هو المراد الجدي. نريد أن نعرف ما هو مراد رب العالمين في هذه الآية، مراد الجدي. نريد أن نعرف ما هو مراد الإمام، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، ما هو مراده؟ هذا هو الذي نريد أن نحدده، هذا هو الذي يقع موضوعا للحجية. لاحظوا، هذه ملاحظة جديرة بالالتفات، هذا هو. نعم نعم، الظهور التصوري والظهور التصديق الأولي يساهم في تشخيص الظهور التصديقي الثانوي أو المراد الجدي، يساهم. يعني يساهم ماذا؟ كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. فلو قال المتكلم أحل الله البيع، هنا مقتضى الإطلاق ثبوت الحلية لجميع مصادق وأفراد البيع. فلو شككنا في أن هذا البيع هل هو صحيح وحلال بنظر الشريعة أو ليس بصحيح، شككنا ما هو المراد الجدي للمتكلم في مثل هذا البيع، الصحة أو عدم الصحة، الفساد. فهنا الظهور التصوري يعيننا، يساعدنا، يعاوننا على ماذا؟ يعاوننا يساهم في إثبات الإطلاق. لاحظوا دقة هذا الكلام، يساهم في إثبات الإطلاق بأي أصل؟ بأصل عقلائي يسمى بأصالة الظهور أو أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق هو يرجع إلى أصالة الظهور، لأن ظهور حال المتكلم أنه إذا أراد غير ظاهر كلامه عليه أن ينصب قرينة، والحال أنه لم ينصب قرينة. لاحظوا، فنرجع إلى الظهور التصوري ليعيننا على إثبات الظهور التصديقي، سيأتينا إن شاء الله تعالى في أصالة التطابق. وهذا مهم جدا، مهم جدا لطالب العلم أن يعرف لماذا هذه الدلالات تذكر، لماذا هذه الظهورات تذكر، ما هو المهم من هذه الظهورات. المهم هو الظهور التصديقي، لأن هذا الظهور هو الذي يتعلق بمراد المتكلم. ونحن ماذا نريد؟ نحن لماذا نذهب إلى القرآن؟ لماذا نستنطق الآيات والروايات؟ حتى نعرف ما هو مراد المولى، مراد المولى، مراد ظهور تصديق. ولكن نعم، الظهور التصوري يساهم في تشخيص الظهور التصديقي. هذا تمام الكلام في الظهور التصوري والظهور التصديقي. قال بطريقة أخرى بينت البحث أفضل وأكثر فهما وأكثر ماذا؟ استيعابا للمطلب. قال، لاحظوا كيف يبين المطلب، إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، لاحظ، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت ولكننا في هذه الحالة، أي حالة؟ الثانية، يعني إذا سمعناها من إنسان ملتفت مريد قاصد لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، من اصطكاك حجرين، من نائم. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة ماذا؟ التصورية. سؤال لكم، هل توجد دلالة تصورية في قولنا علي إمام وأنا قاصد الحكاية عن الواقع، أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ لابد أن توجد. لا تتوهم بأنه إذا وجدت دلالة تصديقية ثانية يعني لا توجد دلالة تصديقية أولى ولا توجد دلالة تصديقية، لا توجد دلالة تصورية، ولا كيف ينتقل ذهنك إلى هذا المعنى؟ واضح إن شاء الله. والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة، طبعا الدلالة من القسم الأول، إحداهما ماذا نسميها؟ نسميها بالدلالة الوضعية، وضعية، بينما الثانية إرادة استعمالية. الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت، وتسمى بالدلالة التصديقية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد. أنا ضربت مثال بعلي إمام سلام الله، علي إمام أو الماء بارد. استكشفنا أنه لاحظ يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء. هذه ماذا؟ دلالة تصديقية أولى. لاحظوا رح تسأل وجاوبوني ارفع يدك. دلالة تصديقية أولى أم ثانية؟ إلى هنا الكلام. استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى البارد. بعثي لا زالت استعمالية ومعنى، لاحظ كلها 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 دلالة استعمالية ومعنى جملة الماء بارد ككل. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ الجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء، ويقصد الحكاية عن ذلك. بينما في بعض الحالات لاحظوا لا يكون قاصدا للحكاية والإخبار عن الواقع، كما في حالات هزل. فإن الهازلة لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. لاحظوا، فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه، فاعل هذا كلامه، ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، وبعد ليش لماذا يكتسب الدلالة التصورية؟ أصلا ما ينتقد لنا كذا ما تصور معنى اللفظ تصور. وكذلك يشتمل على الدلالة التصديقية المتقدمة، ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، قاصد للإخطاء. ولكن إضافة إلى ذلك تستبطن دلالة أخرى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي. كما تسمى بالدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. بعد هسه اللي الهازل إذا يسوي لك هاي يسمونها بالعرف نكتة، سامعين بها؟ نكات. هذا شنو موجود في كلامه؟ تصورية وتصديقية أولى. هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم أو لا يحرم؟ ها؟ مو قاصد، شوف هذا مو قاصد الإخبار عنه، مو يقصد الحكاية، وانت هم فهمت ما توهمت، خلاص هو في مقام الحكاية فلا يكون محرما. مراد الجدي هو واضح إن شاء الله. مراد الجدي هو شيني، مو لا، المراد الجدي به الحكاية يكون الإخبار عن الواقع. صح، هو مراد الجدي شيء غير شيء، بس ما توجد دلالة تصديقية ثانية، لأن قصد الدلالة التصديقية الثانية متقومة بالإخبار عن الواقع حقيقة وواقعا وجدا. كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل، لاحظ، إذن الدلالة التصديقية الأولى لا تتوهم وتتصور بأنها مختصة بالمفردات، لا، وإنما كذلك في الجمل، لكن أحسنت في مقام الهزل. واضح إن شاء الله. وأما الهازل حين يقول الماء بارد، فلكلامه كم دلالة صار؟ اثنين، تصورية وبعد أحسنت دلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية. واضح شيخ سجاد؟ جوابي لك واضح إن شاء الله. لماذا؟ علل ما يأتي. لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. جميل. شوف السيد، شوف السيد سوى، صار عند قوس صعود وقوس نزول. هل عندي هذا القوس الصعودي والنزولي؟ سوى صار قوس صعود ونوف سوى قوس نزولي وبعدين قوس صعودي، صعدك للمطلب، رجع المطلب من أساسه في البداية شرحه وبعدين رجعه. شوف شي قله. واضح إن شاء الله. دلالة تصديقية ثانية يجتمع عليها ثلاث دلالات. دلالة تصديقية الأولى اثنين خوجي خسيدنا بعد قال وأما إذا صدرت من الآلة الماء بارد من بغبغاء مثلا أو ببغاء ما يسمونه. واضح إن شاء الله. ببغاء هذا تعلمه وما عنده قصد، هذا ما عنده قصد، لا تتوهم عبارك عنده قصد، لا أبدا. والإنسان مش قد يعني قد مرتب تعالي، هذا ما عنده قصد، ما عنده إرادة اختيارية للتلفظ بهذا الكلام. هو أنت عودت كلمت على الكلمة تلقين يسمونها. واضح إن شاء الله. ذلك من المعيب بالإنسان أن يسلم عقله لأي أحد. هذا يصير حال بقية الحيوانات، يسلم غيره، لا يفكر، لا يعني ليست له لديه قابلية أن يفكر وأن يستنتج وأن يحلل وأن يركب. هذه وظيفة العقل. شوف هاي. أما الآلة حينما تردد جملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. زمان إذا دخل المطالب شيء بشيء، يعني مثلا في الذباحة، في الذباحة تدرون على هاي الآلة، آلة ومن اللي هم اسمها، هي الآلة اللي قاعد تذبح. لنفرض مثلا لو خلينا مسجل نتعب احنا، ما اقول انا بسم الله وبالله، مثلا آلة مسجل وهي قامت تتكلم، هي كل ذبيحة هي اللي تتكلم، او بلحظة واحدة الكلام من المسجل، يعني ذبح فد 100 مثلا 100 دجاجة، شنو هاي؟ إرادة جدية؟ حرام؟ حلال؟ سوى الأبحاث كيف ترتبط شيء بشيء. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة ماذا؟ تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالات. واضح إن شاء الله حبت؟ واضح؟ أما الوضع، هذا المبحث جيد همه، وعلاقته بالدلالات المتقدمة، هذا جدا أيضا بحث لا بأس به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.